إذاعة صوت الشعب تقدم صدى الأحداث، قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعات يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب. صدى الأحداث، تقديم أحمد المختفي. صدى الأحداث للمخرج حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سامعين الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صدى الأحداث.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
في البداية نقرأ هذه المقالة لأبو طه الخاشب تحت عنوان ملحمة الحديدة الحقيقية قادمة لا محالة، فلا تقاعس ولا تخاذل ولا استهانة بالخصوم. قيادة التحالف العبري منذ بداية العدوان تخطط وتحشد لهذه المعركة الكبرى وأذنابها وقطيعها في الأرض، ينفذ ويتقهقر سينفذ بالإكراه. ومجلس الأمن الصهيوني والأمم المتحدة والملتحدة قد أعطت الضوء الأخضر لهم والضغط على سرعة الحسم في الساحل الغربي مهما كلفهم ذلك، حتى تكتمل خطتهم الصهيو أمريكية والسيطرة الكاملة على باب المندب وميناء الحديدة لاحتلالها وإذلال وحصار ما تبقى لليمنيين من منافذ متنفسة، ولتأمين الكيان الإسرائيلي والهيمنة الكاملة على الشرق الأوسط، وتنفيذ خطة أمريكية إسرائيلية لجسر النور وجزيرة ميون الذي تكلم عنها العميل السعودي الصهيوني أنور عشقي في بداية العدوان. وما فعله العدوان الأمريكي للمئات المئات من الجرائم والمجازر والقتل والاستبداد والدمار والخراب والحصار طوال 3 أعوام ونيف، وما خسروه من تريليونات الدولارات في هذا العدوان الإجرامي الذي لم يسبق له مثيل، وهذه المؤامرة الكونية العالمية ضد اليمن وشعبه ليس لسواد عيون الشرعية الزائفة المعفنة في فنادق الرياض أو من أجل إعادة ثلة من الشواذ المرتزقة الرخيصين إلى سدة الحكم لأنهم كلاب مطيعة وخانعة، أو لأنهم تبعيين ومرتهنين لآل سعود وعيال زايد أو شيء آخر. ولن يتنازل الأعداء عن كل هذه الخسارات خلال الفترة الماضية في ليلة وضحاها، أو لمجرد اتفاق سياسي دولي وتوقيع ورق وشخطة أو شخطة قلم، إلا بصمود ومواجهة وثبات وتضحيات الشعب اليمني حتى النهاية، بل لأنه مخطط عالمي بقيادة رأس الشر أمريكا وحلفائها من دول الاستكبار وأذنابهم من صهاينة العرب، وقد كلفهم الكثير والكثير من الأموال الخيالية والأرواح والانتكاسات المتتالية، رغم كل ما فعله وبذله العدوان من وسائل لإنجاح مخططه واستخدامه لكل الطرق الممكنة العسكرية الحديثة والمتطورة والسياسية والاقتصادية والإعلامية لتركيع الشعب اليمني دون جدوى حتى اللحظة. ما يحاك لليمن بشكل عام وبشكل خاص الحديدة، وما ستشهده محافظة الحديدة بشكل خاص، ليس بالسهل الذي يتوقعه البعض في الأيام القادمة من مواجهة مباشرة أو مباشرة للاستكبار العالمي والاستعمار الأمريكي، والذي ينتظره اليمنيين باشتياق لمواجهة رأس الكفر، وسيقابله دفاع مقدس لليمنيين الشرفاء واستبسال وتطورات ميدانية ستغير المعادلة العسكرية لصالح الشعب اليمني، وتذهل وترعب الأعداء بكل ما تعنيها الكلمة بإذن الله، سيجعل العدو في حالة مرتبكة، وسيعلم أنه قد أخطأ في حساباته السياسية والعسكرية، وأن اليمن ليس إلا مقبرة للغزاة والجيوش المحتلة الباغية. ولذلك علينا جميعا دون استثناء أن نتحرك ونستعد ونحشد بكل ما لدينا من رجال ومال وسلاح لهذه المعركة الفاصلة، وأن لا نستهين بالأعداء المتغطرسين، وأن لا نتثاقل ونتقاعس عن شرف الدفاع عن أرضنا وعرضنا في هذه المرحلة التاريخية الحساسة التي سوف نكون فيها رقما دوليا صعبا أو لا نكون، والله ناصرنا ومعيننا وهو خير الناصرين. الإعلامي حميد رزق كتب أعيادنا جبهتنا، العدو انكسر في الجولة الأولى من منازلة الساحل، وكان لتكتيكه الغبي في التضخيم الإعلامي دور في إفشال المرحلة الأولى من المخطط. وبات الإماراتي والأمريكي يدركون أن الإرجاف والإثارة الإعلامية التي اعتمدوها الأسبوع الماضي حصدت النتائج العكسية، حيث استفزت الشعب اليمني ودفعت بالآلاف الأحرار إلى الميدان، وتم فعلا كسر ودفن مجاميع الارتزاق التي تسللت إلى بعض المناطق المكشوفة في محافظة الحديدة. ما أريد أخلص إليه أن العدو لن يسلم بفشله ولن ينكفئ عن شواطئ الحديدة، وهو الآن يعيد ترتيب صفوفه ويعد لمرحلة ثانية وثالثة وربما رابعة وخامسة. وما يجب أن نعيه أنه استفاد من إخفاقه السابق، وهذه المرة بدأ في استخدام الأسلوب النقيض وبدأ في الانسحاب الإعلامي بهدوء حتى يبعث رسالة تطمين إلى الجماهير ويمتص حالة الاندفاع والاستنفار من قبل قبائل اليمن التي يتقاطر أحرارها إلى الحديدة، لتبقى الحديدة قبلة الأحرار ولتبقى الجهوزية والتحشيد على أعلى مستوياته، والنصر حليف الشعب اليمني، وأساليب العدو مهما تنوعت فاشلة ومفضوحة بفضل الله ووعي الشعب اليمني العظيم. عبد الجبار الحاج كتب تحت عنوان مشاهدات اليوم الأول في الحديدة: منذ اللحظة التي قررت أن أشارك وفدا من صحيفة الثورة وتشرفت أن تلقيت دعوة إلى أن أكون واحدا منهم في صحبة الزميل عبد الرحمن الأهنومي إلى الحديدة، فإن الفكرة التي تشكلت عندي هي يجب أن تكون هناك رسالة عبر هذه التغطية بأن يجب أن تكون معركة الساحل من المندب إلى المخا إلى الحديدة وإلى نجران وعسير كجبهة واحدة لا تنفصل عن بعض، وإلا فإن الفصل بين الجغرافية والأهمية الاستراتيجية الواحدة خسارة يمنية للمعركة. مع التأكيد على ضمان أن التضحيات ما لم تمتد إلى جيزان وعسير كجبهة واحدة، فإننا لم نحصد أي نصر إذا بقي ناقصا ومقصرا على جزء وتناسى أو تناسي جزء آخر محتل قديما وهو أكثر أهمية. أكثر من ذلك أن تكون وتتحول كل الجبهات نحو وجهة حرب تحرير وطنية. وستتناول الآن مشاهدات اليوم الأول في الحديدة لهذا الأسبوع. في اليوم الأول زرنا مطار الحديدة للتأكد من أخبار بعض القنوات ووسائل الإعلام عن سقوط المطار، ونقف على المشهد وهل هي حقيقة أم مزاعم. وكانت الحملة قد بلغت من تأثيرها حتى على العامة في أسواق الحديدة، ويتناقلون الخبر بالقول قد وصلوا المطار، حتى كدنا نصدق من أن المطار وقع في قبضة قوات الشرعية ودحر قوات الجيش واللجان. وفي جولتنا الأولى نحو المطار وجدنا في محيط المطار وحرمه مساحات شاسعة وقريبة جدا من ساحة المطار ومدرجاته، حتى لا نكاد نرى ساحة المطار ومدرجاته من مسافة قريبة. بصورة لافتة لانتباهنا ازدحام بناء عشوائي على مساحات محجوزة وأسوار ومباني مختلفة الأحجام والمستويات وغير مكتملة، بعضها وفي صورة تعكس سرعة وعشوائية في وضع أيادي النهب والبناء. وكان يرافقنا في الجولة أحد أبناء الحديدة، فسألناه عن البناء والتحويشات الأسمنتية التي تحاصر المطار، فأجاب: هذه المساحات بالأصل هي حرم المطار، وقد استولى عليها أيام عز علي محسن أصحاب الرأسمال النهبوي، ومنهم على سبيل المثال تاجر من آل نشطان، وقد نهب حرم المطار مع آخرين وباع ما باع وبقي ما بقي من أراضي المطار على أسوار واسعة الطول والعرض كما رأينا على تلك الشاكلة محجوزة. ثم مررنا من جوار ساحة العروض لنتأكد من قوات الشرعية هناك، ووجدنا مسلحين موزعين على أماكن متفرقة فردا فردا، وجلسنا معهم فإذا بهم يتبعون الجيش واللجان الإنقلابية وموزعون على أماكن وأشخاص توحي أنهم يتوزعون بأماكن وبذكاء يتحسب لأي غارات من الطيران بحيث لا يقعون أمامه كصيد سهلة. وانطلقنا بعد ذلك من ساحة العروض ومحيط مطار الحديدة الذي كان يعد من أفضل وأوسع المطارات في اليمن، ومنها إلى بيت الفقيه. ونحن مارين كان أحد المصورين يلتقط صورا على الطريق وفي المراكز والأسواق الصغيرة على الطريق وفي الطريق الرئيسي إلى بيت الفقيه، كنا نفاجأ بين مسافة وأخرى بأطقم تتبعنا، ونتوقف على اعتراض إشارات هادئة وواثقة، بعد أن نستجيب ونقف ويطرح علينا السؤال باستغراب: من أنتم ومن سمح لكم بالتصوير؟ فنقف على طرف الخط ويقوم صديقي بعرض بطائق وأوراق ما يؤكد أنه يقوم بمهمة إعلامية بتنسيق وتصريح من الجهة التي يتبعونها. في الحسينية توقفنا وتوقفت وسائلنا عن المناطق القريبة أو تلك التي شهدت كما قيل معارك أو أن هناك تواجد للقوات الشرعية، ثم سألنا عن الطريق إلى الجاح، فأشيرنا باتجاه ومنفذ من الطرق الفرعية من الحسينية إلى أنها طريق تؤدي إلى الجاح. وهي معبدة وسرنا عليها، ولما قطعنا فيها حوالي 15 كيلو متر فجأة شاهدنا على منتصف الطريق وتوقفنا على مدرعة محترقة وطقم هو الآخر محترق. كانت الساعة عندها تقترب من 6 قبل المغرب، ونحن نحتاج إلى أكثر من 1.25 ساعة للعودة للحديدة لتناول فطور رمضان. ودفعنا الفضول والنكد الإعلامي الصحفي بالتقاط صور لتلك المدرعة التي يبدو عليها مع طقم آخر محترق بجوارها أنها كانت ومن عليها تسلك وتمضي طريقها بغباء، مما أوقعها بسهولة فريسة سهلة لكمين خاتلها وباغتها واصطادها بسهولة. وعرفنا المدرعة المحترقة واحدة من 15 مدرعة تسلسلت على ساحل الدريهمي وأبيدت. في منتصف طريق العودة من الحسينية إلى مدينة الحديدة حان وقت الأذان، لكن أصحاب اعتادوا على تأخير الإفطار لمدة نصف ساعة تقريبا تطبيقا وأتم الصيام إلى الليل، فكان أن احترمت عادتهم وانتظرت حتى نفطر جميعا، وفي المقابل كانوا يلتزمون عقد الصوم عند أذان الفجر، وأما أنا فكنت أتأخر بالشرب والتدخين بعد الأذان بدقائق، فلما لاحظوا ذلك واعترضوا قلت لهم على قاعدة الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فبلعوا تسويتي معهم على مضض، وهي تسوية أجازها لصديقي ابن حميد الدين. وهكذا كانت رحلة اليوم الأول منذ الظهر وحتى عودتنا عند 7:30 إلى أحد المطاعم بشارع صنعاء لتناول وجبة العشاء.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
إلى هذه المقارنة المهمة أحبتي المستمعين، انظروا بصدق بتجرد إلى المناطق التي تحت سيطرة مرتزقة العدوان وقارنوا بينها وبين المناطق التي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية. انظروا إلى تعز على سبيل المثال، فهناك رقعة منها يسيطر عليها مرتزقة العدوان وسط المدينة، وقارنوا بينها وبين مناطق سيطرة الجيش واللجان في تعز. مناطق العدوان بيوم واحد فقط 10 عمليات اغتيال في مناطق سيطرة العدوان، إخراج 3 مقطوعة الرأس ومنها تم إعدامها بالرصاص لمسلحين يتبعون الإصلاح ويتهمون السلفيين بذلك تلك المعارك، واشتباكات بسوق الزنقة على جبايات وأخرى على سوق الوليد، اختطافات وتقطعات ونهب منازل ومؤسسات. هذا فقط في هذا الأسبوع أو قبل يومين للآن، وفقط ما تمكنت من معرفته. طيب مناطق سيطرة الجيش واللجان، الحوبان على سبيل المثال، أمن وأمان وأسواق مكتظة بالناس وبأتم الراحة يمارسون أعمالهم بكل حرية، وهناك أفران خيرية توزع الخبز على الفقراء، يعيش المواطنين بظل توفير الخدمات على المواطنين وعلى أتمها أقسام شرطة، مدارس، مستشفيات، مؤسسات، مباني حكومية، بعكس مناطق العدوان. وعلى هذه المقارنة قيسوا بقية المناطق لتعرفوا مشروع المحتل عبر أدواته القذرة واختاروا مستقبلكم. إلى هذه المقالة تحت عنوان معركة الساحل لزكريا الرميمة، كانت كلمة السيد كطوفان بل إعصار شامل جرف اعتاد الأمريكان وأدواتهم وتجهيزاتهم الضخمة في آخر أمل لهم كانوا يحلمون بنجاحه وهو احتلال الحديدة، فجعل من الملقطين الأفارقة والخونة من مرتزقة الداخل جثث متعفنة في صحراء الساحل الغربي، وجعل من عتادهم العسكري الضخم مقلب خردة على امتداد الطريق ليقضي على أحلام الأمريكان ويكبح جناح الخلايج ويحول نومهم لكابوس مزعج. جعل هذا الرد الأمم المتحدة تستنفر مبعوثها إلى صنعاء ويطلق المتحدث باسمها كلمات إنقاذ المرتزقة ويعلن عن خطة إغاثة طارئة، وكل هذه خيبة أمل ومحاولة الإنقاذ ما حلموا به، ليعرف جميع من في العالم أن السيد عبد الملك الحوثي لديه رجال بأمة وسيخلصون العالم من شرور الشيطان الأكبر ويقطعون يدها الممدودة خبثا على الشعب اليمني.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
ننتقل بكم أحبتي إلى جولة بأبرز المقالات التي كتبتها الصحف العالمية، ومن الصحف الأجنبية نقرأ هربا من أجواء الخوف والاعتقالات من الفاينانشال تايمز، نشطاء سعوديون أعدوا حقائبهم للفرار من المملكة. أكدت تقارير إعلامية أمريكية أنه أمام حالات القمع والاعتقالات وأجواء الخوف التي تصاعدت هذه الأيام في السعودية، اضطر كثير من النشطاء والحقوقيين السعوديين إلى حزم أمتعتهم وتجهيز حقائبهم لمغادرة المملكة في أي لحظة. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز أنه في الوقت الذي تسعى فيه السعودية لتخفيف القيود الاجتماعية يتم فيه التشديد على أي هامش حرية للمعارضة السياسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المناخ الخوفي وسط المدونين والصحفيين والنشطاء. ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن أحد النشطاء قوله أن الوضع سيء للغاية وأن الخوف يتملك الجميع إلى الحد الذي امتنعوا فيه عن التواصل مع بعضهم البعض، مضيفا أنهم يقولون لمن لديه صلة بهم أنهم أعدوا حقائب سفرهم استعدادا لمغادرة المملكة في أي وقت. وسبب اعتقال أكثر من 10 ناشطات من أجل السماح للنساء بقيادة السيارات الأسبوع الماضي صدمة وارتباكا لجدال كثيرين قبل بضعة أسابيع فقط من رفع الحظر رسميا في 24 من يونيو المقبل. وحسب الصحفية فسر بعض النشطاء اعتقال النساء بأن الحكومة لا ترغب في تشجيع فكرة أن قرارها برفع الحظر عن قيادة السيارات للنساء نتج عن حملات للنساء للمطالبة برفع الحظر، لكن بعض المحللين المرتبطين بالحكومة السعودية قالوا أن اعتقال النساء جاء لاسترضاء القوى المحافظة التي ضعف نفوذها بعد تعزيز النظام سلطته وتعهده بالعمل من أجل مجتمع أكثر تسامحا دينيا، ونفت الحكومة تفسير هؤلاء المحللين. وفي هذا السياق عدت صحيفة العرب الجديد تقريرا عن الناشطات السعوديات المعتقلات التي اعتقلن منتصف مايو الماضي ويوصفن بعميلات السفارات، حيث قسمت السلطات المعتقلين والمعتقلات إلى قسمين، قسم لم توجه له أي اتهام ومكتفية بأخذ تعهدات منه والإفراج عنه، ومنهم الأكاديمية النسوية عائشة المانع البالغة من العمر 70 عاما والناشطة ولاء الشبر وحصة الشيخ ومديحة العجروش، فيما اتهمت القسم الثاني المكون من 7 أشخاص بتشكيل خلية للتخابر مع جهات خارجية، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام تعزيرا. وتم نقل المعتقلات إلى زنازين انفرادية في سجن ذهبان السياسي في مدينة جدة بحسب نشطاء حقوقيين. ونشرت الصحف السعودية على غير العادة صور الناشطات المتهمات وهن عزيزة اليوسف ولجين الهذلول وإيمان النفجان على صفحاتها الأولى، واتهمتهن بالخيانة والعمالة للسفارة الأجنبية، فيما شنت الحسابات الإخبارية التابعة للسلطات هجوما غير مسبوق ضدهن عاصفة إياهن بالعميلات للسفارات، بالإضافة إلى الهجوم على بقية المعتقلين وهم محمد الربيعة وإبراهيم المديميغ وعبد العزيز المشعل ومعتقل رابع لم يعلن عن اسمه.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
ننتقل بكم أحبتي المستمعين إلى مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات التواصل الاجتماعي، والبداية بما كتبه حسين العزي. إلى العدو الأجنبي المحتل: لتتقدم سوف تلقى النار، أو لتتراجع سوف تصل النار، أو فلتمكث حيث أنت لن تلقى أيضا سوى النار والنار فقط. وإذا ما أردت أن تجنب نفسك الجحيم فهناك وسيلة واحدة ووحيدة فقط، وهي أن تخرج من بلاد اليمن وتعود أدراجك إلى بلادك. الدكتور يوسف الحضري كتب: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، الدين والتدين الحقيقي هو حركة وتحمل مسؤولية وجهاد في سبيل الله ومقارعة الظالمين الجبابرة المتكبرين الفاسدين، وليس تقوقع في زاوية بيتك كما يقال بعد حالي من المسجد للبيت. جانب هام مما تطرق إليه السيد عبد الملك الحوثي سلام الله عليه في محاضرته اليوم. نسرين عبد الله كتبت تحت هاشتاغ اليمن: فنيو الجيش قوات الرصد العسكري رصدت مشاركة لطائرات إسرائيلية في الحديدة، من يحظى موقفه برعاية أمريكية ومباركة إسرائيلية لا يمكن أن يكون جهة حق، مسؤوليتنا أن نتحرك وندافع عن بلدنا. النشاط التكفيري اتضح أمره بشكل سريع كافتضاح العلاقة الجديدة والجيدة بين التكفيريين وكيان العدو. جاك مارتن كتب: أي تقدم تتحدثون عنه وأنتم تملكون 400 مدرعة نوع نمر الإماراتية وRG وعدد كبير من الطقم المختلفة وكاسحات الألغام وبارجات ومروحيات؟ أي تقدم تتكلمون عنه أمام عدد بسيط مما تسمونهم بالميليشيات؟ هذا أكبر دليل على عجزكم وفشلكم، والحديدة ستكون خط أحمر لن تتجاوزوه، ولا قلق ممن فروا من صنعاء. محمد عبد القدوس كتب: التحالف يزج بالجنوبيين إلى محرقة الساحل الغربي ثم يرسل طارق عفاش وجوقته النابحة في مواقع التواصل لالتقاط الصور. هذا التصرف علاوة على أنه يكشف رخصة دماء الجنوبية، فإنه يؤكد أن الشمال يحكم الجنوب، بل وقادة 7-7 ما زالوا داعسين على رقاب الجنوب. الفرق فقط أن في 7-7 قتلوا الجنوبيين واليوم يقاتلون بهم.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
إلى هنا وصلنا بكم أحبتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم صدى الأحداث، حتى الملتقى في رعاية الله وحفظه.